العلم نور نافع محجوب عن كل عبد ليس منه يصيب فانشط ولا تقنع بجاهلك إنما بالعلم نفسك ترتقي وتطيب سل إن جهلت وكن بنا متأسيا
ها نحن نسأل
والحبيب يجيب
ها نحن نسأل
والحبيب يجيب.
أحبتنا في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم ما بعد، حياكم الله وإياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. حلقة جديدة، أنت تسأل والحبيب صلى الله عليه وسلم يجيب. النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه بأمور قد تبدو في ظاهرة مستغربة جدا، لا يمكن أن تخطر على بال بشر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لهم الأمر حتى يوصلهم إلى ما يريد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والحديث الذي بين أيدينا أمر ينافي الفطرة السليمة تماما، بل هو مستبعد جدا ومستهجن، وهو ما حدث من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. الله أكبر، سبحان الملك. إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ معقول؟ هذا أمر مستغرب، كيف الواحد يلعن والديه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. اللهم عافنا، اللهم عافنا، اللهم عافنا، أي بلاء بعد ذلك. وإن كان السب غير واقع بشكل مباشر من الشخص نفسه، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره داخلا في باب السب، فذكر الأمر بداية باللعن ثم ساق الكلام على السب. واللعن هو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، وهو صنف من أصناف السب، والسب واسع جدا ضمنه هذا الأمر. وهذا أمر رفضته الفطرة السليمة، حتى أن الصحابة: كيف ممكن أن الشخص يلعن أو الرجل يلعن والديه؟ ما هو وارد أبدا، وغير معقول، غير وارد في أذهاننا. والإنسان دائما وأبدا ابن فطرته، يستنكر الأمور وإن كانت واقعة لأنه ما اعتاد على ذلك. مثل حديث هند رضي الله عنها وأرضاها، لما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ضمن وفد النساء للنبي عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم، وذكر لهم المنهيات وأنه ما يقع في كذا وما يقع في كذا وقتل الولد، ثم ذكر لهم الزنا، فاستنكفت. غريب، أو تزني الحرة؟ مع أن الحرة تزني ويعرفون ذلك، ولكن هي طبيعتها، شرفها، مكانتها، سؤددها جعلها تقول: أو تزني الحرة؟ ما هو وارد، لأن الإنسان الذي ما اعتاد مثل هذا الأمر وما توقعه وما اعتاده لا يمكن أن يقبله. فهي رفضته وصرفته عن ذهنها بكل حال، كحال عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، قال: والله لولا أني قرأتها في كتاب الله لما صدقت أن الرجل يأتي رجلا في مسألة اللواط ويقرأها، وقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى. والحديث عن قوم لوط أن هذا الأمر واقع، ولكن فطرته السوية السليمة المستقيمة رفضت هذا الأمر وجعلته ممدوجا مرفوضا. وهذه هي الفطر، إنما الإنسان يرفض ما لم يفعله، ما لم يعتده. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أمر بخلاف ما اعتدت عليه الناس. أنت مطالب بكامل البر وكامل الإحسان والسعي بشتى السبل إلى أن تكون تحت أقدامهم، لأن الجنة ثم. ثم تأتي ليس فقط نقيض ذلك، بل أكبر الكبائر. والكبائر طبعا درجات، هذا واضح من هذا الحديث، وهو ما عليه جمهور أهل العلم أن الكبائر متفاوتة، بعضها أكبر من بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الأمر وجعله من أكبر الكبائر، كما أن العقوق كإجمال هو أيضا من أكبر الكبائر على الإطلاق، فاللعن داخل في هذا الباب. ولكن النبي عده منفصلا، ذكره منفصلا، لأنه أمر أيضا من الكبائر الكبرى والموبقات العظيمة، فلذلك لا بد أن ينتبه إليه. أنت تطالب بالإحسان، أنت تطالب بكامل البر، وترى صنوفه، وترى أن الكلمة التي تؤذي والنظر التي تؤذي والدك هي أشد ما يمكن أن يكون من العقوق، ثم تأتي بمسألة اللعن. وهذا للأسف مما اعتاد عليه كثير من الناس. الإنسان لا يمكن أن يدرج على هذا الأمر إلا إذا عود لسانه، عود لسانه على مسألة اللعن، أسأل الله أن يعافينا وإياكم. فتلقى الناس الله يلعن فلان، الله يلعن كذا، الله يلعن كذا، ويكسر. هذا طرد من رحمة الله تبارك وتعالى. كيف تعود لسانك؟ فإذا عودت لسانك على هذا الأمر حتى على الجمادات انسحب بعدها إلى الحيوانات ثم على بني البشر، فتجرأت على من أمامك فقلت لعنت والده، فرد على والدك باللعن، فدخلت في أكبر الكبائر. لماذا؟ لأنك اعتدت على ذلك. وغيرها ليس فقط في قضية اللعن، بذيء الكلام، قبيح الكلام بشتى أنواعه، كلما ذكرته وعودت لسانك عليه لم يستطع لسانك أن ينفك عن هذا الأمر، وهذا واقع. وراجع نفسك، الذي يدندن بكتاب الله تبارك وتعالى ستجده الليل والنهار يدندن به حتى في نومه، والذي يدندن بالغناء سيدندن به في كل وقت وفي كل آن، والذي يذكر الله تبارك وتعالى على كل حال إذا جاء كبره وذهب عقله لن يذهب عقله إلا بذكر الله تبارك وتعالى. رحم الله من مات من أهلنا وذوينا وحفظ البقية. نذكر نسمع عن أشخاص لما غاب عقلهم غاب بماذا؟ بالصلاة، حتى أنهم كانوا يصلون في الحمام، والله يصلون على باب الحمام. لماذا؟ خلاص العقل غايب، والعقل طول عمره عايش بماذا؟ عايش بالصلاة. طب الذي عايش على اللعن وعلى السب وعلى بذيء الكلام وعلى قبيح المناكفة بالألفاظ، ماذا سيكون حاله؟ سيكون حاله على ذات الشأن، على ذات الشأن، يسب ويلعن. والكلام أيضا فيما يتعلق ببذيء السب والوقوع في أعراض الناس، إذا قلت أبوك صفته ونعته وأمك صفتها ونعتها، يا ابن الفاعلة يا ابن التاركة، يا ابن الفاعل يا ابن التارك، ماذا سيرد عليك؟ يقول لك جزاك الله خير، والله ما قصرت، لا لا شكرا على كلامك. لا طبعا سيثأر لوالده ويرد عليك، هو طبعا داخل إن هو أيضا هذا الشخص لعن والده الطرف الآخر، وأنت أيضا البادئ، فلعلك تحمل وزرا أكبر وذنبا أكبر. لذا لابد للإنسان أن ينتبه لمثل هذا الأمر ويرعى وليتذكر. سبحان الملك، هذا الرجل في شدة حاله وفي رعيه في غنمه طول الليل طول الليل واقف ويحمل الإناء على يده ينتظر حتى يبرق الفجر، ويذكر الحال مع نفسه، والقصة جميعا نعرفها اللي هي قصة أصحاب الرقيم لما وقف على باب والديه وكان قد نام، قال اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان وكنت قد آليت على نفسي، ما حد ألزمني أنا اللي آليت على نفسي، آليت على نفسي ألا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا ولا ولدا، أغبق اللي هو شراب الغبوق اللي هو يكون في المساء، أهلا ولا مالا ولا ولدا. فنأى بي طلب الشجر يوما، راح مع الرعي وصار بعيد في مسافة بعيدة، قال فلما عدت إليهما كان قد أراح أبوهم مناموا خلاص، قال فوقفت على بابهما والإناء على يدي والصبية تحت قدمي يتضاغون، هو يذكر المبررات التي بسببها يمكن أن يخالف ما اعتاد عليه، ولكن الصبية تحت قدمي يتضاغون ويبكون، عطنا اللبن، طب يسقي أولاده بكرة الصبح يعطي أبوه، لا، قال اللهم إن كنت تعلم أني لم أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. الإناء على إيده ما ثقاحت حتى برق الصبح، فأعطى والديه غبقهما فشربا ثم سقى الصبية. هذا بر، هذا البر حرك الحجر، حرك الحجر، الحجر انفتح، تحرك هذا الصخر. لماذا؟ لأنه بر يخضع له. ثم نجد بالمقابل شخص يلعن والديه أو يسب أبو هذا أو يسب أم هذا حتى يقع في هذه اللعنة. هذه القضية لابد أن ننتبه إليها. وإذا عودت سبحان الله تجد في بيتك مع معطيات الأمور من الأولاد من يعلمون أن وصف الإنسان بوصف أعزكم الله كالحيوان، كما اعتادت الناس يقال لهذا أعزكم الله، اعتذر من ذكر هذا الكلام، أنه قال هذا يا كلب أو هذا يا حمار، كان يعدونه كلام عيب كلام كبير. مع الأيام تأتي أجيال ترى أن السب والمبالغة في السب أمر عادي. طيب شو الفرق؟ شو الفرق؟ لعله تهاون في التربية، لعله اختلاف بيئة، لعله سبحان الملك، ولكنه تقصيره في النهاية آلت الأمور إلى هذه الصورة. ولا بد لنا كمربين كحاملين لهذه الراية ألا نعود أبناءنا بصورة من الصور إلا على ذكر الحق. واحد يشتم نقول الله يغفر لك، واحد يسب نقول سامحك الله، واحد يلعن نذكره بأن هذا طرد من رحمة الله ولا يليق. إذن عود نفسك وعود من ترى أن هذا الكلام لا يجوز بصورة من الصور، بل هو من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، لا يجرنك الشيطان للوقوع فيه وسب الوالد والوالدة دون أن تدري، دون أن تدري. وهذا ما جعله الصحابة أمر عجيب، أيسب أحدنا والديه؟ كيف؟ ما يمكن. فإياك ثم إياك ثم إياك أن تجر نفسك إلى هذا المستنقع وإلى هذا الوحل، عافانا الله وإياكم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المبالغين في بر آبائهم وأمهاتهم، فهذه المبالغة المحمودة التي يؤجر صاحبها ويثاب عليها بالغ الثواب. اللهم آمين. اللهم اجعلنا وإياكم منهم. وحتى ألقاكم مع سؤال آخر يجيب عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم، أقول لكم دمتم في الخير والطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العلم نور نافع محجوب عن كل عبد ليس منه يصيب، فانشط ولا تقنع بجاهلك، إنما بالعلم نفسك ترتقي وتطيب. سل إن جهلت وكن بنا متأسيا، ها نحن نسأل والحبيب يجيب، ها نحن نسأل والحبيب يجيب.